when Joe batted. يلا احنا كلمه سكره تسكير نهائي. اي جزاك الله خلاص رجعي. الشيخ خالد يعتذر عن الدرس اليوم، ما عندكم الا درس واحد. ها ها نطول حسب التيسير. الأخ حسن مبارك موجود؟ حسن هنا. والأخ عبد الله العلي الشملي موجود؟ سافر. أين مكانه؟ هنا كان يجلس. ايش تقول؟ خارج؟ هاي لا ما هو صاحبنا، هو اللي في السكن. عبد الله العلي، علي عبد الله علي، هذا من الزوار. وناصر المنصور الوسم، حياك الله. فواز الشملي، طيب بارك الله فيكم. في أحد ما سمع اسمه؟ طيب ايش هذا؟ نعم بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم إن شاء الله تعالى على هذه السورة، وهي آخر سورة في مقررنا، لأنها آخر سورة في أواسط المفصل، لأن ما بعدها يبدأ القصار من سورة الضحى. هذه السورة سورة الليل، قال المؤلف مكية، ولم يذكر قولا آخر، وهناك قول آخر أنها مدنية، ولكن المشهور أنها مكية. قال الله تعالى: والليل إذا يغشى. قال المؤلف: بظلمته كل ما بين السماء والأرض. هكذا فسر المؤلف قوله تعالى يغشى بأنه يغشى في ظلمته. وقد مرت هذه المادة ومر شيء من الكلام حولها، وأن الله تعالى جعل الليل يغشى هذه الدنيا بظلامه. ولما قال المؤلف كل ما بين السماء والأرض، ماذا يريد بهذا التقدير؟ يريد أن يبين مفعول يغشى، ماذا يغشى؟ كل ما بين السماء والأرض. ووصف الليل بأنه يغشى كما نبهنا بالأمس وصف بديع، لأنه يدل على التغطية العامة، فهو لا يترك مكانا وصل إليه إلا وقد غشاه وغطاه. أضف إلى ذلك أن هذه المادة، مادة يغشى، فيها من المهابة ما لا تعطيه مادة أخرى، فإن الشيء إذا غشي يعطي المغشي مهابة ويكسبه خوفا يناسب حاله، ولذلك من أسماء يوم القيامة الغاشية كما سبق. قال الله تعالى والنهار إذا تجلى، هذا قسم آخر بعد أن أقسم الله تعالى بالليل أقسم بالنهار، قال إذا تجلى يعني إذا تكشف وظهر، ولم يقدر المؤلف هنا مفعولا إذا تجلى ماذا، نقول لا يحتاج، بل هو تجلى بنفسه وظهر لكل ذي عين، فتحصل لك أن الله تعالى أقسم بشيئين متقابلين، أقسم بالليل وأقسم بالنهار. قال المؤلف وإذا في الموضعين لمجرد الظرفية، يعني بذلك إذا يغشى إذا تجلى فإنها لمجرد الظرفية. هذا مر علينا بالأمس، وقلنا إن مراد المؤلف بهذا أن يبين أن إذا ليس فيها معنى الشرط، يعني لا تقدر لها جوابا إذا يغشى يكون كذا، لا تحتاج، فهي إذا ظرفية فقط، كأنه يقال والليل وقت غشيانه والنهار وقت تجليه، فهي مؤولة بوقت دون الشرط. قال والعامل فيها فعل القسم، العامل في إذا هذه فعل القسم، أين فعل القسم؟ المحذوف أقسم والليل. قال المؤلف وما بمعنى من أو مصدرية، وما خلق الذكر والأنثى، هذه في احتمالان، إما أن تكون بمعنى من، وسبق أيضا أن المؤلف يحمله على هذا لأن ما يقول لغير العاقل، فكونها تكون بمعنى من حتى تتناول العاقل، وسبق كذلك أن نوهنا على أن تعبير ابن هشام أحسن، فإنه يستبدل كلمة العاقل بكلمة العالم، حتى لو وردت يراد بها الله عز وجل تناسب، فالله تعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل سبحانه وتعالى. قال بمعنى من أو مصدرية، هذا احتمال آخر في من، احتمال آخر في ما، أن تكون مصدرية، فإذا كانت مصدرية فإنك سوف تؤولها وما بعدها بمصدر، فكيف يكون وما خلق الذكر، يعني وخلق الذكر والأنثى، وخلق الذكر والأنثى، وبينهم اختلاف كبير، فإذا جعلت ما على بابها اسما موصولا فسوف يكون الكلام والذي خلق الذكر والأنثى، والذي خلق وهو الله عز وجل، فتكون قسما بالله، أقسم الله تعالى بنفسه، والذي خلق كأنه قل والله. وإذا جعلتها مصدرية وخلق الذكر والأنثى، فالقسم هنا بأي شيء كان، بالفعل، بفعل الله عز وجل، وخلق الذكر والأنثى. وخلق الذكر والأنثى لا شك أنه خلق عظيم، حيث جعل الذكر له ما يناسبه والأنثى له ما يناسب لها ما يناسبها. أيا كان فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. قال تعالى وما خلق الذكر والأنثى، قال المؤلف آدم وحواء، وكل ذكر وأنثى، نعم وكل ذكر وأنثى. إذن الذكر والأنثى إن حملته على الذكر الأول فهو آدم، والأنثى الأولى فهي حواء، وإن عممت وقلت كل ذكر وأنثى حتى وإن كان متأخرا فهو صحيح، وهذا أنسب، فإنه لا يزال أو لا تزال آيات الله عز وجل، لا تزال آيات الله عز وجل في كل ذكر وأنثى إلى قيام الساعة، بل ولنا أيضا أننا نعممها في غير بني آدم، لأن المخلوقات الأخرى هي أيضا ذكور وإناث مبنية على هذا التقسيم. إذن أقسم الله تعالى أقسم الله تعالى بنفسه مبنيا على هذا الصفة، على صفة خلق الذكر وأنثى والأنثى. ثم ذكر المؤلف كلاما تكميليا قال: والخنثى المشكل عندنا ذكر أو أنثى. نعم، والخنثى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله تعالى. هذه مسألة كأنها جواب عن إشكال قد يرد في الذهن، لما قال الله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، ربما يرد في الذهن والخنثى ما بالها، فقال المؤلف والخنثى المشكل، والخنثى المشكل عندنا يعني عند بني آدم ذكر أو أنثى عند الله عز وجل. إذن الخنثى المشكل لو أردت إعرابها مبتدأ، أين خبرها؟ لا، ذكر أو أنثى عند الله، هذا هو الكلام. الخنثى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله عز وجل. أما معنى الكلام فالمؤلف يقول إن كون هذا مشكلا هذا عندنا، لكنه عند الله عز وجل ذكر أو أنثى، يعني في علم الله وتقديره لا يخرج عن هذا، لكن نحن قد يشكل علينا لالتباس الصفات، فهو مثلا فيه صفات الذكورة والإناثة فأشكل، لكنه عند الله عز وجل مجزوم به ذكر أو أنثى. إذن التقسيم في أول آية الذي خلق وما خلق الذكر والأنثى تقسيم حاصر حاصر. كيف تفعل بالخنثى المشكل؟ كيف تفعل به؟ سوف يكون إما ذكرا أو أنثى، فلا تبقى قسمة ثلاثية. قال المؤلف في مسألة استطرادية أيضا قال: فيحنث بتكليمه من حلف أن لا يكلم ذكرا ولا أنثى. هذا إنسان حلف أن لا يكلم ذكرا ولا أنثى ثم كلم خنثى، نقول أنت الآن عليك كفارة، حنثت. لماذا؟ لأنك كلمت شخصا حقيقته عند الله عز وجل إما ذكر أو أنثى، فكونه مشكل الآن لا يبريك من الكفارة، بل هو باعتبار الحقيقة، والحقيقة هي كذلك إما ذكر أو أنثى. على كل حال هذا الكلام كما تلاحظ يعني لو أن المؤلف أغفله لا سيما في هذا المختصر لكان أولى. نعود لأصل الآيات. قال الله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، انتهى القسم في صدر هذه السورة، فأقسم الله بالليل والنهار وأقسم بنفسه عز وجل والذي خلق الذكر والأنثى، أو أقسم بفعله وخلق الذكر والأنثى. أما جواب القسم قال الله تعالى إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم، فأقسم الله تعالى أن سعيكم، والخطاب هنا في قول سعيكم الخطاب لبني آدم المسلم والكافر، إن سعيكم يا بني آدم لشتى. قال المؤلف سعيكم عملكم، وهذا صحيح، ولكن نذكركم بما قلناه فيما سبق فيما أفاده ابن القيم رحمه الله أن السعي عمل بقصد، كذا عمل بقصد واهتمام، بخلاف الشيء العارض فإنه يكون عملا ولا يكون سعيا، فالسعي هو العمل المقصود الذي يتكلف له صاحبه. هذا السعي المقصود يقول الله تعالى لشتى، قال المؤلف مختلف، فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية. هذا صحيح، هذا أعظم اختلاف في عمل الناس، ولكن الآية أيضا أعم من ذلك، فعمل الناس مختلف، حتى وإن كان لم يبلغ مبلغ الطاعة أو لم يبلغ مبلغ المعصية فهو مختلف، أعمال الناس مختلفة، هذا يعمل مثلا في مصلحته الخاصة، وهذا يعمل في مصلحة أولاده، وهذا يعمل في مصلحة بلده، هذا عمله طويل وشاق ومكلف، وهذا دون ذلك يسير قليل في زمنه، إلى غير ذلك، هذه أعمال شتى. ومن حكمة الله عز وجل أن كل إنسان مقتنع بعمله في الجملة، مقتنع في الجملة، وهذا لأجل أن يعمر الكون. ولو أن الناس رفضوا الأعمال وأكبوا على عمل واحد لتعطلت الدنيا وفسد الكون، لكن من رحمة الله عز وجل أن كل إنسان يقبل على عمله بهمة. صحيح أن الإنسان يتطلع إلى ما هو أفضل، ولكنه يعمل بتقدير الله عز وجل. وهذه المسألة التي قيدها الله تعالى هنا يجب أن تكون محل اعتبار منك، أعني اختلاف سعي الناس عز وجل. فأنت إذا صليت الفجر مثلا انظر إلى الذين صلوا معك، لتقول أو لنقل أنه صلى معك 10، انقلبوا إلى مصالحهم، هذا ذهب إلى عمله، وهذا ذهب مثلا إلى طائفة من المسجد يقرأ ورده وقرآنا، وهذا ذهب إلى أولاده، وهذا ذهب إلى سيارته، وهذا ذهب إلى حقله، مختلفون. هل في ذلك آية؟ هذه فيه آية في الحقيقة، لكنها لمن تأملها وتدبرها فإن هذا من معاني إن سعيكم لشتى. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى. هنا تقسيم لهؤلاء العاملين. فأما من أعطى، قال المؤلف حق الله واتقى الله وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله في الموضعين. قوله تعالى فأما من أعطى، قال المؤلف حق الله، يريد بذلك أن مفعول أعطى مقدر بهذه الكلمة، أعطى حق الله، وهذا صحيح، ولكن بقي عليه حق آخر، حق من؟ حق عباد الله. فأما من أعطى حق الله وهذا أعظم الحقوق، وبقي حق عباد الله، فالإنسان مطالب بحقوق لعباد الله، مطالب بحقوق والديه وهم من عباد الله، مطالب بحقوق زوجه وأولاده، مطالب بحقوق جيرانه، مطالب بحقوق زملائه، كل هؤلاء من عباد الله لهم حقوق وهم متفاوتون، فلا بد أن يعطي هؤلاء حقهم، ولو أخل بشيء من ذلك لطولب به وصار ملوما بتفريطه. قال تعالى واتق الله، لما قال تعالى فأما من أعطى واتقى، لا شك أن التقوى هي أساس في كل شيء، ولكن إردافها لقوله أعطى يلمح منها والله أعلم ضرورة إتقان العمل، لأنه قال أعطى قد يعطي لكن بشيء من التقصير، بشيء من التثاقل، قال انتبه أعطى واتقى، فلا بد أن يكون عطاؤه متقيا الله عز وجل فيه، يكون عملا حسنا، ولذلك أحب العمل الله عز وجل أدومه، وإن الله تعالى إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا له دلالة في الآية كما تلمح إليه. فأما من أعطى واتقى، قال تعالى وصدق بالحسنى، صدق امتلأ قلبه يقينا وثقة بالحسنى. فما المراد بالحسنى؟ قال المؤلف أي بلا إله إلا الله في الموضعين، هذا موضع، أين الثاني؟ وكذب بالحسنى سيأتي بعدها. المؤلف جزم أن الحسنى هنا لا إله إلا الله، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الحسنى لا إله إلا الله، ومروي عن تلميذ ابن عباس قول آخر أن الحسنى الجنة، لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة. وهناك أقوال أخرى للسلف كالذي فسرها مثلا ببعض الأعمال بالصلاة والزكاة وأشبه ذلك. فنقول الأقوال على ما سمعتم، إما أن تكون حسنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو تكون الجنة، أو تكون سائر الأعمال. ولكن ينبغي أن تعرف أن هذه الأقوال هي من باب التفسير بالمثال، فالذي قال لا إله إلا الله لا ينفي أن يكون مرادا به الحسنى الجنة، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، أليس كذلك؟ طيب، الأعمال الصالحة أيضا طريق إلى الجنة، فعلى هذا لا حرج أن تكون هذه التفاسير أن تكون تفسيرا بالمثال. وإذا أردنا أن نمثل فلنأخذ أعلاها وهو لا إله إلا الله، صدق بلا إله إلا الله، وهذه الدين كله، لا إله إلا الله الدين كله. هل نردفها بمحمد رسول الله أو تكفي؟ أي نعم، لابد وتكفي، لابد وتكفي. كيف ذلك؟ يعني أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بالإقرار برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي لا بد منها، لكنها داخلة في لا إله إلا الله، والتجزية في الشهادتين لا تصح. قال الله تعالى وصدق بالحسنى، قال فسنيسره لليسرى. انتبه للمثوبة العاجلة لمن صدق بالحسنى، أنه سييسر لليسرى. ما معنى سييسر؟ يعني سوف يوفق وتكون أموره متيسرة، ييسر، يأتي أموره بيسر، لا كلفة في ذلك ولا مشقة ولا تعقيد، سوف يأخذ أموره هينة سهلة، فسنيسره لليسرى. قال المؤلف للجنة، فاليسرى عند المؤلف هي الجنة، ولا شك أن الجنة هي أعلى يسر يوفق له الإنسان، لكن الآية أعم من ذلك، يكون ميسرا له، تكون ميسرة له أموره التي قبل الجنة، دخول الجنة هو الذروة والنهاية، ولكن أيضا سوف يأتيه تيسير في دنياه قبل آخرته. فإن قلت ما مثال ذلك؟ نقول أمثلة كثيرة، يكون هذا موفقا، إن شرع في عمل فسوف يوفق فيه، إن شرع في مثلا بر وإصلاح ودخول في أعمال خير سوف يكون ميسرا وميسرا العباد الله عز وجل. كل هذه من هذه الأمور، فأينما توجه فسوف يجد التوفيق حليفه، هذا من تيسير الله عز وجل، من تيسيره، فسنيسره لليسرى. وهذا الإنسان يجد في نفسه أحيانا في بعض أيامه يجد أن أموره متيسرة، يذهب يطلب شيئا ليشتريه فيجده متوفرا بلا كلفة وبسعر قليل، ينقلب إلى دائرة حكومية فيصادف موظفا يسهل له أموره، يرجع إلى بيته يجد أموره ميسرة معدة، يذهب مثلا لينظر في مصلحة من مصالحه في قراءة وكتابة يجد أموره أيضا ميسرة. هل هذا مما يدخل في الآية؟ لا شك يدخل في الآية، فسنيسره لليسرى. ويتضح معناها أكثر حينما نصل إن شاء الله التي بعدها في من هو بضد ذلك. قال الله تعالى فسنيسره لليسرى، قال وأما من بخل واستغنى. بخل تقابل ماذا؟ أعطى. نعم، أما من بخل يعني لم يعطي، قال بحق الله، ونضيف إليها ما أضفناه قبل قليل بحق عباده، بخل بحق الله فصار لا يعبد الله عز وجل على ما يرضي الله، وبخل بحق عباده فصارت أمور العباد ممسكة عنده، لا يعطيهم لا نفقة لا حسن معاملة لا حقوقا عليه لهم، بخل بها. وهذا البخل يا أخوان، هذا البخل مرض تبتلى به بعض النفوس حتى يبخل بالشيء الذي يجب عليه، وربما بخل على نفسه، كما لا يخفاكم في أحوال من حرموا، ربما بخل على نفسه، وربما هو يكره هذا لكنه لا يشعر، بل لكنه لا يقدر على أن يعطي، كأنه مكبل بالسلاسل لأنه مبتلى بهذا المرض، مرض البخل. المهم أن من بخل، قال تعالى واستغنى، قال المؤلف عن ثوابه، يعني عن ثواب الله، فسنيسره للعسرى. هذه أعماله، بخل واستغنى. قوله تعالى استغنى تختلف عن مثلا استغنى تختلف عن مثلا غنية، لأن فيها زيادة استغنى، والزيادة هذه استغنى الزيادة للمبالغة، فالسين والتاء للمبالغة، كما هي في استكبر، يعني بلغ به الكبر مبلغا عظيما. كذلك هذا الرجل استغنى، يعني بلغ به الاستغناء مبلغا كبيرا. ويستغني عن أي شيء؟ قال المؤلف عن ثواب الله، وهذا في الحقيقة عنوان التعاسة، أن يظن بعض الناس أنه مستغن عن ثواب الله عز وجل. ثم كذب بالحسنى، بعكس الأول، كذب ليس عنده تصديق. قال تعالى فسنيسره للعسرى، قال المؤلف نهيئه للعسرى، قال للنار. ونقول كما قلنا في السابقة، ليس باللازم أو ليس فقط للنار، بل للعسرى في أموره كلها، حتى في دنياه تكون أموره معسرة، أينما يتوجه يجد الأمور مغلقة، إن توجه إلى مصالح دنيا في بيع أو شراء مغلقة، إن توجه لقضاء أموره الخاصة في بيته. هذا من معاني قوله تعالى فسنيسره للعسرى، عقوبة عاجلة. إذن انقسم الناس إلى قسمين، من يسر لليسرى ومن يسر للعسرى. قال تعالى بعدها وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما هذه نافية، ما يغني عنه ماله إذا تردى. إذن هذا الإنسان وصاحب ثروة، لكن ثروته لا تغني عنه شيئا، لأنه تنكب الطريق وكذب بالحسنى. قال تعالى إذا تردى، قال المؤلف في النار، سقوط بشدة، سقوط على غير طريقة سليمة، هذا ما تفهمه تردى. ولكن المؤلف يقول تردى في الدنيا، تردى في النار، هل لنا أن نقول هي أعم من ذلك؟ نعم. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا تردى إذا تنكب، سواء في الدنيا أو في الآخرة كما قال المؤلف. فبعض الناس إذا تنكب أمرا أو ازدحمت عليه أمور لا يغني عنه ماله، لأن الأمور ليست دائما وأبدا في البيع والشراء، هناك أمور لا بد من تيسير الله وتوفيقه، والأموال كلها لا تجلبها. فلذلك نقول إذا تردى، يعني إذا تزاحمت عليه أمور ونزت به نوازل، فإن ماله لا يغني عنه شيئا. أرأيت لو أنه أصيب بمرض في نفسه أو في حبيب لديه، المال لا يجلب الصحة. نعم قد يشتري أسباب الصحة، يذهب مثلا إلى مستشفيات، لكنها لا تأتي الصحة بالمال، أو لا تأتي الصحة بالمال. فهذا يصدق عليه قوله وما يغني عنه ماله إذا تردى، فلا بد من توفيق الله عز وجل. قال الله تعالى بعدها إن علينا للهدى، قال المؤلف لنبين طريق الهدى من طريق الضلال، ليمتثل أمرنا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني. إن علينا، يقولون كلمة على ظاهرة في الوجوب، كلمة على ظاهرة في الوجوب، إذن الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه إن علينا للهدى، يوجب على نفسه بيان الهدى تفضلا منه، لم يلزمه أحد بذلك، فهو سبحانه وتعالى يتفضل على عباده ويلتزم لهم كرما منه أن يبين الهدى وأن يظهره لهم، ثم هم إما أن يختاروه أو يختاروا غيره، فهديناه النجدين. قال: وإن لنا للآخرة والأولى. قال: أي الدنيا، فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ. يقول: أي الدنيا، ماذا بعدها؟ مع أنكم والآخرة، فمن طلبها، طيب فمن طلبهما، المفروض يقول الدنيا والآخرة. إن علينا للآخرة والأولى. قال: فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ. هذا صحيح، فالذي يعطي الدنيا الله عز وجل، والذي يعطي الآخرة أيضا الله عز وجل، فاطلبهما من مالكهما. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. قال: خوفتكم يا أهل مكة. وكذلك غيرهم، فالله تعالى ينذر عباده، قال: نارا تلظى. قال: بحذف إحدى التاءين من الأصل، وقري بثبوتها أي تتوقد. فمعنى تلظى كما قال المؤلف تتوقد، لكن يقول بحذف إحدى التاءين، وما الأصل؟ تتلظى. فأنذرتكم نارا تتلظى، وقد قري بثبوتها، يعني في قراءة نارا تتلظى، ولكن على قاعدة المؤلف لما قال وقرئ تكون هذه القراءة شاذة، تكون شاذة غير سبعية، فقرئ في الشواذ نارا تتلظى. طيب، الله تعالى يقول فأنذرتكم نارا تلظى. قد تقول: تلظى، لماذا حذفت منها إحدى التاءين؟ لماذا لا تكون هكذا نارا تلظى؟ والمؤلف لما قال حذفت إحدى التاءين يريد أن يكون الفعل مضارعا أو ماضيا؟ مضارعا، تتلظى. فأقول لكم لماذا ما يبقى الفعل هكذا نارا تلظى بتاء واحدة، وليكن الفعل ماضيا لا يكون مضارعا. فلماذا؟ هل هناك شيء محوج في اللغة يلزمنا بتقدير إحدى التاءين؟ ما في شيء ملزم. إذا نارا تلظى، تلظى فعل ماضي. هل هذا الفعل صحيح تلظى؟ صحيح، الفعل تلظى صحيح. إذا تلظى كما قال الله تعالى تلظى، ولا في داعي نقول أصلها تتلظى. تلظى فعل ماضي بتاء واحدة ولا نقدر. نعم، مخالف، هذا شيء آخر، لكن اجعله ماضيا نارا تلظى. إيه نعم، لماذا؟ يعني وجوبا؟ لا، وجوبا. أي نعم، نقول يا أخوان لا بد من تقدير إحدى التاءين، لا بد، يعني لو كان فعلا ماضيا لقيل أنذرتكم نارا تلظت، وتأنيث الفعل هنا واجب، يجب أن يؤنث. فلما لم يؤنث علمنا أنه مضارع، حذفت منه إحدى التاءين. طيب، نعود للآيات. قال فأنذرتكم نارا تلظى، ثم وصف الله تعالى هذه النار، قال لا يصلاها إلا الأشقى. قال لا يدخلها إلا الأشقى، قال المؤلف بمعنى الشقي. فالأشقى الذي ركب الشقاوة هو الذي يصل هذه النار، يعني يدخلها ويحترق فيها. ما صفات هذا الأشقى؟ قال الذي كذب وتولى. فصفته أنه يكذب، قال المؤلف النبي عليه الصلاة والسلام وعموم الشرع، يكذب الشرع عموما. أيضا تولى، قال عن الإيمان، تولى عن الإيمان، إذا دعي أعرض وأدبر. قال المؤلف وهذا الحصر مؤول لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون المراد الصلي المؤبد، إذا لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هل تتناول العاصي؟ هل تتناول الفاسق؟ نقول الفاسق على كلام المؤلف تحت مشيئة الله، لدخوله في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون المراد بالصلي على ما قال المؤلف المؤبد، يعني لا يصلها الصلي المؤبد إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أما الفاسق كيف صليه؟ تحت مشيئة الله، يصل النار تحت مشيئة الله وقد يغفر له. قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى، يجنبها قال يبعد عنها، الأتقى قال بمعنى التقي، الذي يؤتي ماله يتزكى، قال يتزكى متزكيا به عند الله تعالى بأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة، فيكون زاكيا عند الله. إذن هذا هو الذي سوف يجنب النار التي تتلظى، من اتصف بالتقوى، والتقوى عمل القلب، ثم برهن على عمل القلب فصار يؤتي ماله، يعطيه، يتزكى. وهنا لم يبين يؤتي ماله من، فنقول يؤتي ماله مستحقه، فهذا المال قد يكون زكاة، فالزكاة لأهلها والنفقة لأهلها، المهم أنه يؤتي ماله. قال تعالى يتزكى، قال متزكيا به عند الله، فدل هذا على أن إيتاء المال سبب للتزكية، ولعلنا لا ننساها نذكرها في الفوائد. قال المؤلف وهذا نزل في الصديق رضي الله تعالى عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه واعتقه، فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت. إينام. هذا ما أشار إليه المؤلف، هذا الذي أشار إليه المؤلف أشار إليه غيره، وأن هذه الآيات في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما اعتق بلالا، وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك أنها في أبي بكر، ولكن مع هذا نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا شك أن أبي بكر من أولى أو هو أولى من ندخل فيها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو أولى من ندخل فيها بعد الأنبياء ثم غيره تباعا له. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا لكن، إذن ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس من باب المجازات، لكنه ابتدأ الخير، والبداء بالخير لا شك أنها منقبة، الخير منقبة والبداءة فيه منقبة أخرى. قال تعالى إلا، قال المؤلف لكن، ماذا يريد؟ أن الاستثناء منقطع، لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طلب ثواب الله. إذن هذا هو الحامل، الحامل أنه يريد ما عند الله عز وجل، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، كما قال الله تعالى عن الأبرار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال ابتغاء وجه ربه الأعلى، قال أي طلب ثواب الله، فهذا هو الحامل لفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في قول المؤلف أي طلب ثواب الله، هل هذا فيه تأويل؟ ونستدركه على المؤلف كما استدركنا أشياء مرت علينا، أو هذا مقبول مستقيم وليس فيه تأويل؟ المؤلف يفسر قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يقول أي طلب ثواب الله، هل هذا مستقيم ها؟ أو مستقيم وغير مستقيم ها؟ الثاني، مستقيم وغير مستقيم، كيف ذلك؟ نقول مستقيم لأن الإنسان إذا طلب وجه الله أو وجه ربه فإنما يريد الثواب، يريد ثواب الله عز وجل، لكنه يكون غير مستقيم إذا أهمل إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فنقول هذا غير مستقيم، بل فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق به، والمعنى كما قال أي طلب ثواب الله. والوجه كغيره من صفات الله عز وجل تثبت على ما يليق به كيده ورجله وسائر ما أثبته الله في كتابه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية هل نجعلها من أدلة إثبات الوجه لله؟ الجواب لا إشكال، هي من آيات إثبات الوجه لله على ما يليق به. ثم ختم الله تعالى السورة فقال ولا سوف يرضى، قال بما يعطاه من الثواب في الجنة. والآية تشمل من فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه فيبعد عن النار ويثاب. إذن عمم المؤلف الآية بناء على القاعدة العبرة بعموم اللفظ. وقوله تعالى ولا سوف يرضى لم يشير المؤلف، وهو واضح أن هذه الجملة جواب لقسم، والأصل والله لسوف يرضى، لأن اللام هنا واقع في جواب القسم على ما تعرفون فيها وفي نظائرها. قوله تعالى ولا سوف يرضى هي خطاب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو هي في أبي بكر وغيره، لكن عندنا آية أخرى قريبة من ذلك ولا سوف يرضى، آية قريبة جدا من تركيبها، وهي قوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى. والخطاب في تلك للنبي عليه الصلاة والسلام. هل نعتبر هذه من مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى وعده وعدا نظير ما وعد به رسوله، نظير ما وعد به نبيه عليه الصلاة والسلام ورسوله؟ الجواب نعم، ولعل نشير إليها في الفوائد. نقول في فوائد هذه السورة العظيمة أمور، من فوائدها بيان هذه الآيات العظام، بيان هذه الآيات العظام الليل والنهار والذي خلق الذكر والأنثى، هذه من فوائد الآيات القسم. طيب، وفي قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى يستفاد من هذا على أن ما مصدرية، يستفاد من هذا عظم خلق الذكر والأنثى وأنه خلق عظيم، خلق عظيم. طيب، ومن عظم خلقه أنه مايز بين الذكر والأنثى فجعل لكل ما يناسبه خلقا وخلقا. طيب، نستطرد قليلا فنقول يترتب على هذا، يترتب ضلال من سعى ليساوي بين الذكر والأنثى، يترتب على هذا الضلال من سعى ليساوي بين الذكر والأنثى بأي وجه كان، سواء كان بوجه إشراك الجميع في عمل واحد أو إشراك الجميع في تعليم واحد أو في أي وجه كان، فإن هذا سعي ضال، لأن الله تعالى مايز بين الجنسين، والسعي في المساواة هذا السعي الضعيف، ليس دين المساواة بل هو دين العدل بين الذكر والأنثى. نعم، الدين الإسلامي ساوى بين الذكر والأنثى في الجزاء، من جاء بالحسنة من ذكر أو أنثى فيجازى عليها، مساوي بينهما في الجزاء، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لكن لا يمكن أن يساوى في كل شيء، بل هناك فروق، هناك من عبادات ما يختص بها الذكر ولا تطلب من الأنثى بل تنهى عنها، مثل ماذا؟ ها؟ الجهاد مثلا، الإمامة مثلا، هذه أعمال خاصة، خاصة بالرجال مثلا، أعمال هي للذكر ولكن لو حضرت الأنثى لا حرج، لكن يطالب بها الرجل الذكر، مثل ماذا؟ الجماعة مثلا والجمعة يخاطب بها الرجال، وإن حضر النساء فلا حرج. التي مايز الله تعالى بينها، مايز الله فيها بين الذكر والأنثى. المهم أن التي على شدها في ما يسمونه بحقوق، لكن كل هذه دعاوى باطلة، دعاوى باطلة زائفة، وسوف يبين الزمن أنها زائفة. والسعيد من البلدان التي سعت حثيثا فيما سموه بحقوق المرأة والمساواة وما أشبه ذلك، الآن يعضون أصابع الندامة ويتمنون أنهم لم يهرعوا خلف هذه الدعايات، لكن فات الأوان، لكن فات الأوان. والسعيد من التعظى بغيره، لكن بعض الناس بغيره يصر أنه يلغ فيما ولغ فيه القوم ثم يفيق، وهذا ليس داب العاقل، فضلا عن المتشرع في شرعة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى. إن سعيكم، يستفاد من هذا أن اختلاف الناس في سعيهم آية من آيات الله عز وجل، أقسم الله عليها. أن اختلاف الناس في سعيهم آية من آيات الله عز وجل، أقسم الله عليها. وفي قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، يستفاد ما قلناه في الشرح، أهمية إتقان العمل، أهمية إتقان العمل الذي يفقده كثير من العمال، كثير من العمال يفقدون إتقان العمل. ولا أعني بالعمال عمال البناء والتسليح والحديد، أعني عموم العمال. فطالب العلم عامل، أليس كذلك؟ المصلي عامل، الذي يصوم عامل، فيتقان العمل في كل عمل تندب نفسك إليه. طيب، وفي قوله تعالى: فسنيسره لليسرى، يستفاد من هذا حكمة الله عز وجل، حيث جعل بشارات لعامل الخير، حكمة الله عز وجل حيث جعل بشارات لعامل الخير. واضح الفائدة؟ نعم. فتيسير الله عز وجل أمورك وتوفيقه لك، هذه بشرى لك وثواب عاجل. وفي قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يستفاد من هذا التحذير الشديد من البخل والاستغناء عن الله عز وجل، تحذير الشديد عن البخل والاستغناء عن الله عز وجل. وفي قوله تعالى: فسنيسره للعسرى، يستفاد عكس الفائدة السابقة. كيف نقول في كتابتها؟ في الأولى ماذا قلنا؟ في الأولى، نعم، إذن نقول في هذه الفائدة التحذير من العقوبة العاجلة على من بخل واستغنى إلى آخره، تحذير من العقوبة العاجلة. طيب، وفي قوله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، يستفاد من هذا أن من أراد الله تعالى تنكبه أفقده ما يستغني به غيره، أن من أراد الله تعالى تنكبه أفقده ما يستغني به غيره. فالمال يستغني به الإنسان، لكن من أراد الله تنكبه فإنه لا يستغني بهذا المال، مع أنه غنى لأناس لكن لا يغني هذا، لأن الله تعالى أراد تنكبه. وقد ذكر الله تعالى قريبا من ذلك عن أبي لهب في قوله: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب، في قوله تعالى: إن علينا للهدى، يستفاد من هذا منة الله عز وجل على عباده حيث أبان لهم الطريق، منة الله تعالى على عباده حيث أبان لهم الطريق. وفي قوله تعالى: إن لنا للآخرة والأولى، يستفاد من هذا لفت النظر إلى أن الشيء يطلب من مالكه. لفت النظر إلى أن الشيء يطلب من مالكه، هل معنى هذا أنك ما تطلب أحدا شيئا، ما تقدم مثلا معروضك لطلب وظيفة، لطلب مساعدة؟ ها، نقول لا، أنت أطلبه من مالكه. واعتقد أن هؤلاء أسباب وطرق. أطلب الشيء من مالكه والله عز وجل بالدعاء والعمل الصالح، ثم هؤلاء أسبابهم الذين جعلهم الله تعالى يؤدون ما قضاه ويمنعون ما لم يقضه. طيب، قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، يستفاد من هذا وجود النار حقيقة الآن، وجود النار. فأنذرتكم نارا تلظى، فلو قال إنسان هذا يكون في يوم القيامة، والمسألة من باب التخويف والتهويل، فماذا نقول؟ الأصل عدم ذلك، الأصل أن الشيء على متمه، إذا يستفاد من هذا وجود النار. طيب، وفي قوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، يستفاد من هذا ذكر بعض أسباب دخول النار. ذكر بعض أسباب دخول النار ما هي؟ نعم، التكذيب والتولي. طيب، وفي قوله تعالى وسيجنبها الأتقى، يستفاد من هذا رحمة الله عز وجل بالمتقي حيث جنبه دخول النار. رحمة الله بالمتقي حيث جنبه دخول النار. طيب، فإن قلت إنه لم يدخل النار لأنه متقي، فهل هذا كافي؟ لا، غير كافي. التقوى سبب، والسبب الفعال هو رحمة الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولن ينجو أحد من النار بعمله. قال تعالى وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يستفاد من هذا أن من أكبر أسباب التزكية إعطاء المال، إعطاء المال.